إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة جديدة من سلسلة الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة 37 بعد 200، وذلك في يوم الخميس الموافق 5 من شهر جمادى الآخرة لعام 41 و400 وألف، ويتتضمن عدة رسائل، منها تعليقات العلامة محمد بن مانع رحمه الله تعالى على وصفية شيخ الإسلام، ومنها رسالة للشيخ ربيع إلى مسلمي بريطانيا، ومنها رسالة في حكم التمذهب. الحقيقة أنا ما أدري، يعني نحن بين رسالتين، بين رسالة تعليقات الشيخ محمد بن مانع على الوسطية، وبين رسالة الشيخ ربيع. رسالة الشيخ محمد هي تعليقات قليلة على الوسطية، فيمكن أن نجرد الوسطية يعني باختصار، لكن قد يعني تطول معنا إلى ما بعد الأشياء شوية، أو أننا نبدأ في رسالة الشيخ ربيع. طبعا هو فيه قولان، أكيد فيه قولان، يعني معروف الموافق على الوسطية يرفع إيده كثير. طيب، والشيخ ربيع لا، أنت الأكثر، يعني لأنها قد تطول يعني، وإحنا طيب خلاص نبدأ برسالة الشيخ ربيع، خصوصا أنت النهاردة يعني ما خدتش حاجة. هي عرفتم النهاردة ما كانش الجرح فضيع، لا الجرح ولا التعديل، ولا جبنا حسان ولا رسلان ولا جبنا شيء. ليه يا أخواني؟ إرضاء لكم؟ أبدا ليس إرضاء لكم. ما جت مناسبة، ما جت مناسبة، يعني جت مناسبة، ونستطيع أن احنا نجعل مناسبة لو شئنا، يعني لو أننا تعرف أن هذا تستطيع، لكن أيضا ما في مناسبة. الحمد لله ما نقحم هذا إقحاما أبدا بفضل الله عز وجل، يعني ما نقحم، يعني ما نصفي حسابات. ما جاءت مناسبة، أو من الصباح من الساعة 7 إلى الآن كم رسالة؟ شوف 10 رسائل ما ذكرنا حسن مر، وممكن أن تذكرها في أول دقيقة في الدرس إذا جاءت مناسبة. يبقى بارك الله فيك، انتبه لهذه المسألة، ليست المسألة كثرة وقلة، أنت يعني تتحكم فيها بشهوة، وإنما هذا إذا جاء وارد. نعم، طيب نبدأ الرسالة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه رسالتنا الأولى في هذه الدورة العلمية 37 بعد 200، وهي بعنوان كلمة ونصيحة لمسلم بريطانيا للعلامة ربيع ابن هادي حفظه الله. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله وشفاه: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فإنني أحمد الله تبارك وتعالى أن أتاح لنا فرصة هذا اللقاء على بعد المسافة، ومن آيات الله تعالى أن طوى هذه المسافات وقربها فجعل البعيد قريبا وله الحمد. وهذا يدل على عظمة الله تبارك وتعالى وعلى تنظيمه للكون، وأن هناك سننا نظمها وأحكمها يستفيد منها الناس بقدر ما يفتح الله عليهم من معرفة أسرار هذا الكون. وعلى كل حال
يا سبحان الله، شوف العالم ما يفوت فرصة في التذكير بالمعاني الكلية هذه. يعني شكر الله عز وجل أن التقاهم مع بعد المسافة أو كذا، وهذا من فضل الله أن يسر هذه الوسائل والسبل حتى قربت البعيد، هذا من فضل الله ومن نعمة الله عز وجل. نعم.
وعلى كل حال أهم شيء في حياة المسلمين أن يعتصموا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يترسموا خطاه ويتبعوا سنته وسنة الخلفاء الراشدين.
كلام أهل السنة إخواني واحد، كلام العلماء واحد، ودينهم واحد وكلياتهم واحدة، والدين كله يدور في هذا الفلك. والحمد لله ما تجد أهل البدع والأهواء يخططون هذا الخط، إنما يأتون إلى مواعظ ويأتون إلى أشياء يلهبون بها حماس الناس. وأما الأصول وأما القواعد الكلية وأما الدين الذي هو دين جميع المرسلين فقل والله أن يتكلموا فيه، من التوحيد والاتباع والميعاد والتذكير بتقوى الله سبحانه وتعالى. إنما تجد أمورا سبحان الله ما تنفع الخلق لكن تجمع الخلق، ما تنفع الخلق لكن تجمع الخلق. يعني حينما ترى هذا الداعية يقف على مسرح مغني بين جماهير المغني ويقول بأنني أرى أن الله عز وجل يحب هذا الشخص، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن أحبه فأحبه، فيحب جبريل ثم ينادي في أهل السماء ثم يجعل له القبول في الأرض. تخيل وهو على خشبة مسرح مغني بين جماهير مغني يستدل بحديث مسلم في محبة الله عز وجل لوليه القائم بطاعته العامل بتوحيده الذاب عن سنته، يجعل هذا الكلام في شأن مغني جعل له القبول عند شياطين الإنس والجن. وإنما القبول المراد في حديث النبي عند من يا أخوان؟ عند أهل السنة والحق. انظر يا أخوان، لما يأتيك داعية يدعو وقد ملأ الدنيا دعوة، محمد العريفي، فقارن بين العريفي وبين العلماء، فدعوة العلماء واحدة مباشرة، هذا أمر معروف. على كل حال أهم شيء في حياة المسلمين أن يعتصموا بكتاب الله وسنة رسول الله، وأن يترسموا خطاه ويتبعوا سنته وسنة الخلفاء الراشدين، وأن يطيعوا هذا الرسول فيمتثلوا أوامره ويجتنبوا نواهيه ويصدقوا أخباره صلوات الله وسلامه عليه، ويؤمنوا بما ورد في القرآن من وعد وعيد وثواب وجزاء وعقوبة ونكال وما شاكل ذلك، وبذلك تسود هذه الأمة وتسعد بسبب استقامتها على أمر الله واهتدائها بهدي. هذا كلام العالم، هذا كلام العالم العجيب الذين يصعدون على خشبات مسارح المغنين ويكون هذا جمعا لهذا، هم الذين ينتقدون الولاة إن فتحوا المسارح. هو لأنه يريد أن ينتقص الوالي، فتحوا المسارح، فتحوا الغناء، وضعت السينما، وضعت كذا، وأنتم الذين تقفون على خشبة المسارح. العجيب. وأما العلماء الذين لا يقفون هذه المواقف هم العلماء الذين ينصحون للسلاطين سرا
ولا ينتقدونهم علنا أمام الناس. فانظر هذا منهج وهذا منهج. نعم. وإني أوصيكم
وأوصي نفسي أيها الشباب بتقوى الله تبارك وتعالى ومراقبته في السر والعلانية والإخلاص له في كل قول وعمل والصدق في الأقوال وفي الفعال ومطابقة الأعمال للأقوال. وأحذر نفسي وإياكم من الوقوع في البدع والوقوع في الأخلاق الفاسدة المنحرفة.
لسه ما جبناش نصف صفحة, لسه لم نأتي بنصف صفحة. كليات الشريعة, أوصيكم نفسي بتقوى الله ومراقبته في السر والعلانية والإخلاص في القول إلى آخره. ثم أحذر نفسي وإياكم من الوقوع في البدع والوقوع في الأخلاق الفاسدة المنحرفة, البدع في الدين وماذا, والانحراف في السلوك والانحراف في الأخلاق من الكذب والغش والخيانة والكتمان التي يتصف بها كثير من أهل الضلال والمحامين والمدافعين عن أهل البدع والضلال. وإني لأرجو من كل سلفي أن يكون رجلا شريفا أبيا صادقا يحترم الصدق ويفي بالعهد ويفي بالوعد ويكون مثالا واضحا مشرقا للأخلاق الإسلامية. لا ترفع منهجا دون عمل, لا تكون سلفية العقيدة كذاب المنطق خائنة الأمانة. أولى بك ثم أولى أن تكون أصدق الناس كما أنك أعظم الناس استقامة. أنت أفضل أهل بلدك, رفعت منهج السنة ورددت على أهل البدع, فلماذا لا تكون أعبد الناس؟ ولماذا لا تكون أقوم الناس خلقا؟ كما يترجم لك الناس بالعقيدة السلفية النقية فليترجم لك الناس بالأخلاق الرفيعة الأبية. هذا الواجب. ولهذا شيخ الإسلام في الواسطية كما سنقرأ إن شاء الله يختم هذه الواسطية بأخلاق أهل السنة. وقال يكون مثالا واضحا مشرقا الأخلاق الإسلامية ولما جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام, ولا يتم ذلك لمعرفة هدي محمد صلى الله عليه وسلم ومعرفة سيرته وأخلاقه وخلق القرآن. كما قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق رسول الله قالت كان خلق القرآن, كما عند مسلم من طريق سعد بن هشام. فصلوات الله وسلامه عليه ما أصدقه وما أثبت على المبدأ وما أصبره على الأذى في ذات الله, وهو أسوتنا الحسنة فيما نواجه من الفتن وفيما نواجه من الصعاب وفيما نواجه من الغربة وفيما يتكالب علينا فيه أعداؤنا. هذا المنهج من كفار واضحين ومن منافقين مخادعين ومن لابسين لباس السلفية وهم أشد الناس حربا عليه. هذه صفحة واحدة يا أخوان, هذه صفحة واحدة لكن جمعت لك أصول الدين وما ينبغي أن يكون عليه الأخ المسلم. والله لو ما تكلم الشيخ الذي صفحة خذها أنت طبقها فقط. ما المطلوب منك؟ عقيدة سليمة. ما المطلوب منك؟ أخلاق رفيعة. ما المطلوب منك؟ الاعتصام بكتاب وسنة. ما المطلوب منك؟ الإخلاص في القول والعمل. ما المطلوب منك؟ الحذر من البدعة ومن أهلها. هذا المطلوب منك. هذه الصفحة الواحدة, هذه صفحة واحدة. خذ هذه الصفحة واذهب إلى حياة داعية من الدعاة الحزبيين الذين نحذر منهم ليلة ونهار, وانظر إلى سنين عمره كلها هل جمعت هذه الصفحة؟ لن تجد هذا. هؤلاء العلماء لو طلبت منهم كلمة مدته دقيقة لقالوا هذا, 10 دقائق لقالوا هذا, 10 أيام لقالوا هذا. قضية واحدة أصلا إخوة, قضية واحدة. نعم.
فلا بد من الصبر.
ولا بد يخرجك بالكاب ويخرجك بالجاكت ويخرج لك ما أدري بإيه. نعم.
فلا بد من الصبر ولا بد من الصمود ولا بد من الثبات في وجه هذه التحشدات والتجمعات والتكالب على منهج الحق وأهله الذي هو دين الله الحق. وأهله هم أهل هذا الدين وهم الطائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية. فشمروا عن ساعد الجد في اتباع هذا الرسول
في وجه ماذا؟ هذه التحشدات والتجمعات. والمراد التحزبات. نعم.
فشمروا عن ساعد الجد في اتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فشمروا عن ساعد الجد في اتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ بهديه. وأهم ما يلزمكم في هذا الميدان أن تقرأوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدبرهما وتستعينوا على فهمهما وفهم مقاصدهما ومراميهما بفهم سلفنا الصالح الاستعانة لذلك بهذا الفهم للسلف الصالح الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم خير القرون، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويكثر فيهم السمن. ويستثنى من هذه الأصناف الرديئة الطائفة المنصورة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها لا تزال على الحق، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله تبارك وتعالى. فشهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم على الحق، وأن لهم الظهور على من يخالفهم بالحجة والبرهان وأحيانا بالسيف والسنان.
قال وأن ما قال في الظهور بالحجة والبرهان أحيانا، ما قال أحيانا في السيف والسنان، قال وأحيانا بالسيف والسنان، إشارة إلى يا أخوان إلى أن ما وعد به النبي من الظهور إنما هو فيما يتعلق بالحجة والبيان دائم قائم، هذا الظهور بالحجة والبيان ما يخفى أبدا ولا يتخلف قط. ولو لم يوجد على ظهر الأرض إلا سلفي واحد فسوف يحصل بدعوته وبمنهجه الظهور والعلو، لأن الحق يعلو على الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغ فإذا وزاهق. أما بالسيف والسنان قد يتخلف، قد يحكم أهل السنة البلد وقد لا يحكم أهل السنة، قد يحكم المعتزلي المأمون والمعتصم والواثق، وقد يحكم السلفي السني المتوكل نصر الله به السنة، هذا قد يتخلف وقد يكون. أما الحجة والبيان فدائما أبدا لهما الظهور، هو الذي أرسل رسوله بالهدى والحق ليظهره على الدين كله. نعم.
قال فحرصوا كل الحرص أن تنضووا تحت مظلة هذه الطائفة الطيبة المباركة المحافظة على دين الله والمبلغة لأمانة الله والثابتة على الحق، وجندوا لذلك كل ما تملكونه من طاقات فكرية ومادية ومعنوية لنصرة هذا الدين، واتخذوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن إخوانه من النبيين والمرسلين ومن الصحابة الأكرمين ومن التابعين المحسنين، اتخذوا من هؤلاء أسوة حسنة في الثبات على الحق والدعوة إلى الحق والصبر الجميل في سبيل ذلك على ما تعانونه من أذى الناس الذين يواجهونكم به من أجل ثباتكم على هذا الحق، واصبروا مرة أخرى في سبيل تبليغ هذا الحق إلى الناس قاطبة.
كافر والشيخ أوضح ما الحق الذي تصبرون عليه، كتاب وسنة فمسالف الأمة منهج السلف ومواجهة التحشدات. إلى مسلمي بريطانيا يعني الشيخ أول ماذا بلاك ينصح بالسنة، هو ده قيمة الشيخ. ولو الشيخ راح أقام محاضرة في شيء عادي ما ينتفعون مثلا بالانتفاع الذي يليق بالشيخ، وحتى ولو فيه نفع معين، يبقى ما استفادوا؟ الاستفادة التي ترجى من الشيخ والتي لا يقوم بها غيره إلا من هو على ضربه ومنهجه. نعم.
واصبروا مرة أخرى في سبيل تبليغ هذا الحق إلى الناس قاطبة، كافر الناس ومسلمهم، لأنكم إن شاء الله أتباع هذا الرسول وخلفاؤه في حمل هذه الرسالة وتبليغها إلى الناس وتبليغها إلى العالمين، فلا تقصروا ولا تضعفوا ولا تهنوا وأنتم الأعلون إن شاء الله. وإنني أؤكد عليكم هذه الأمور وأعيدها لكم كرات ومرات كما أعدتها لإخوانكم.
انتبهت؟ هذا اللي عندنا نعيده ونكرره. نعم.
فإنه لا بد من فقه هذه الأمور ومعرفة منزلتها ومكانتها عند الله ومنزلة من يثبت عليها ويدعو إليها ويذب عنها ويتحمل صنوف الأذى من الناس من الأقرباء والأبعدين. أوصيكم بالاستقامة على هذا الدين وعلى هذا الحق حتى يتحقق لكم وعد الله تبارك وتعالى الذي وعده أولياءه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فهذا وعد من الله، وعد جميل، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أوفى بعهده من الله تبارك وتعالى. فسعوا جادين في هذه الاستقامة التي أثنى الله على أهلها وجعل الملائكة أولياءهم يبشرونهم بما وعدهم الله تبارك وتعالى به من الجنة وانتفاء الحزن وانتفاء الخوف وما شاكل ذلك. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والنصرة تتحقق في كثير من الأحيان بعلو كلمة الحق وبظهورها وبغلبة أهلها بالحجة والبرهان لأعداء الله من غلاة أهل البدع والمنحرفين والمنافقين والمشركين والكافرين من أهل الكتاب ومن غيرهم. فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأعظم الجهاد جهاد النبيين وهو جهاد الدعوة والتبليغ.
وابن القيم هذا أعظم جهاد والله سماه جهادا يا أخواني. جهاد الحجة سماه جهادا في كتابه في أي آية؟ ها؟ فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذه السورة المكية سورة الفرقان. وإنما الجهاد الذي كان موجودا فيها هو جهاد الحجة والبيان، لأن الجهاد بالسيف لم يكن فرض وهو أعظم الجهاد. قال ابن القيم في الزاد وأعظم نوعي الجهاد الجهاد بالحجة والبيان. وقال في موضع قال والجهاد بتبليغ السنن والجهاد بتبليغ السنن أعظم من الجهاد بتبليغ السهام إلى رقاب العدو. ذلك أن الجهاد بتبليغ السهام إلى رقاب العدو يحسنه كل أحد، وأما الجهاد بتبليغ السنن فلا يحسنه إلا أتباع الرسل. هذا هو الجهاد العظيم. نعم.
وابن القيم رحمه الله تعالى يقول كثير من الناس يبلغون، ولكن تبليغ السنة هو الذي لا يبلغه إلا خلفاء الرسل حق.
نعم.
فإن تبليغ السنة أقوى من إيصال السهام إلى نحور الأعداء. تبليغ السنن والصبر عليها والثبات عليها أقوى من الضرب بالسيوف في سبيل الله تبارك وتعالى. قال هذا غير واحد من أئمة السلف، ودانوا بذلك وصبروا على تبليغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحاربة البدع ومواجهة أهلها من كل أصناف أهل البدع. فصبروا وصابروا وبينوا وبلغوا وبلغوا الحق وحذروا من الباطل وحذروا من البدع. وإياكم،
لكن يشغلك الشيطان أول ما تضع قدميك على الطريق هذا سبحانه، يشغلك الشيطان بالمشايخ والكلام والجرح والتعديل. يعني أقصد الاعتراض على مثل هذا، الاعتراض على جرح وتعديل، الاعتراض على تحذير، الاعتراض على كذا، إنما يشغلك الشيطان ليصدك عن هذا الباب. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. والواجب أن أول مسألة تعرفها في حياتك مسألة السنة. أقوله أقول أول كتاب دروسه في حياتك وصول السنة. ما تنتظر حتى تختم القرآن، احفظ من القرآن فاتحته تحت الكتاب، لأنه لا تصح صلاته إلا به. بعد الفاتحة وقبل سورة البقرة، بعد الفاتحة وقبل سورة البقرة عليك بأصول السنة. أول شيء، لا تطلب لغة ولا تطلب حديث ولا تطلب تفسير ولا تطلب فقه. شوف يا أخي، رتب الآن ورائي، شوف أول شيء سورة الفاتحة في الدين، أول شيء سورة الفاتحة لتصح صلاتك. شيء الشيء الثاني كتاب سنة، أصول السنة لأحمد، اعتقاد السلف للصابوني. بهذا ستعرف طريقك قبل ما تتخطفك أيد غير أمينة. نحفظ أبنائنا، نحفظ أولادنا. ولد يا دهو عزة فين؟ ود الصغير هذا، ود الصغير ده يا أخوانا من أول الدورة لبسونا نظارته، تعالى من أول الدورة قلق. فقال اليوم عشان يسلم قلت بس تعالى أنت بقى، ولكن لما كلمت اتضح أن إمام كبير ما شاء الله، إمام كبير على يعني حسب المستوى. كم سنة اسمه ايه؟ 3.5. امام كبير في من عمره 3.5 سنين. تعال هنا، تعال، الله يرزقك البصيرة. قول لي بقى انت جاي هنا ليه؟
درس السنة.
جاي هنا ليه؟ درس السنة. وانا بقول نفسي بس امسك الولد ده درس السنة. دي بقى تشفع له ولا يا اخوان؟ تشفع له. من ربك؟
ربنا الله.
من نبيك؟
نبي محمد.
ما دينك؟
من الإسلام.
ما حكم الجماعات؟
الجماعات.
ها حكمها ايه؟
الجماعات.
قول يا عزت، بقول ايه السؤال ايه؟ الأحزاب إيه؟
حرام.
الجماعات إيه؟
حرام.
الثورات إيه؟
حرام.
خروج على الحاكم؟
حرام.
إيه؟ مصافحة النساء؟
حرام.
خلاص أنت عرفت الحرام؟ الحرام في الأصول أهو. إن شاء الله عمك عزة تعلمك بقى التوحيد، حلال واجب، علمه بقى الحلال إن شاء الله. خلاص عرفوا من ربك ومن نبيه. أول واجب على العبيد
عرف الرحمن بالتوحيد.
أعظم حسنة
شرك بالله.
أعظم سيئة
توحيد الله.
أنت جاي الدورة ليه؟ جاي الدروس ليه؟
درس السنة.
درس السنة. يلا روح إن شاء الله. الله بارك يا الله. 50 جنيه جائزة له من عمه عزة إن شاء الله. أعطوه 50 جنيه عزة. 50 جنيه. 50 جنيه. أعظم حسن التوحيد وأعظم سيئة الشرك. نعم نعم. يبقى نربي أولادنا إخواني، نعلم أبناءنا، هذا من أول ما نتعلم، أول شيء نتعلمه. اليوم هو قد يتكلم هذا الكلام ولا يعرف معناه، لكن غدا بعد أن استقام لسانه به سيستقيم قلبه إن شاء الله تعالى بإذن الله. نعلم أبناء من ربك، من نبيك، ما دينك، ما السنة. هذه كلمات يا إخواني إحنا حرمنا منها، ليس كذلك؟ هذه كلمات متى نطقناها يا إخوان؟ سبحان الله، متى نطقناها وفي أي سن نطقناها؟ دعوكم من الذين يقولون سبحان الله هذا الكلام، تعلمون الأولاد كذا وتغرون الصدور وإلى آخره. نغر الصدور ضد من؟ ضد أهل البدع والهواء؟ هذا واجب أصلا، هذه عداوة ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم لما رب الأمة التربية السليمة، ولما رب الصحابة كذلك، يا إخواني بارك الله فيكم، من قاتل أبي جهل؟ من الذي قتل أبي جهل؟ أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا طلحة ولا الزبير ولا سعد ولا سعيد ولا أبي عبيدة؟ من يا إخوان؟ المفترض كذا أبو جهل هذا الصنديد فرعون الأمة. أبو جهل هذا فرعون الأمة رقم واحد، الرجل الأول. هذا أبو جهل تسمية إسلام وصف إسلام، إنما هذا أبو الحكم، هذا أبو الحكم، هذا الرجل العاقل في قومه الذي تمنى النبي إسلامه. المفترض اللي يقتله من؟ بحسب الأمور المادية يقتله من؟ يقتله هؤلاء الكبار، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة. لكن قتله من؟ قتله صبيان صغيران، والله قتلاه بالمعنى قبل أن يقتله بالسيف. فكيف نزل؟ وماذا قال؟ وعبد الرحمن يقول من الذي يقول عبد الرحمن الصغير عن يده الذي على يده اليمنى، يا عماه أين أبو جهل؟ قال لك بي حاجة؟ قال أبي أرسلني، أمي أرسلتني، أريد أن أنظر إليه، أريد أن أعرفه، أريد أن أصوره، أريد ماذا يا إخوان؟ قال نعم، بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لأن رأيته لا يفارق سوادي السواد حتى متلعجل منه. التربية على الولاء وعلى البراء منذ الصغر. قال لا إله الله وكفر بما يعبد من دون الله. من قال لا إله الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. وانت ما شاء الله أخي بقى لك 20 سنة تخطب، ومع ذلك إشكاليتك كلام في فلان وعلان، وتحب الجميع، أحب فلانا السلفي، أحب فلانا المبتدع. للأسف الشديد هذه معاني لابد نربي عليها صغير. إذن أول شيء بعد فاتحة الكتاب أصول السنة. أدرس السنة الأول يا أخي بارك الله فيكم، أدرس السنة قبل حد الصحيح والضعيف، أدرس السنة قبل التفسير، أدرس السنة قبل أي شيء. رجال، نساء، صغار، كبار، حكام، محكومون، على الخليقة كلها أن تدرس طريقة المنعم عليهم، وهو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم نعم.
ونحن غلمة أي فاء. نعم. الله أكبر. أعد. وهم غلمة. نعم. صغار ها. الله أكبر. لا تأتوا القصاص. ما تأتون القصاص أصحاب الروايات لبى الوعاظ بلا إسناد وخطام بلا سنة، لا تأتوا هؤلاء هم صغار. وهل هذه المعاني صعبة؟ الآن ما يعرف ولدك يعرف من ربه ومن دينه ومن نبيه، أين الله أين الله، ويعرف من أولياء الله ومن أعداء الله ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما التوحيد وما الشرك وما السنة وما البدعة وما أعظم كلمة وما أسوأ كلمة وما معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله. هذا يا إخواني صعب، هذا ينبغي أن يحفظه الإنسان أول ما يحفظه أبنائه. نعم. وإياكم. الله أكبر الله أكبر. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله وشفاه وإياكم: أن تصغوا إلى المميعين والمضللين والمنافحين عن الباطل والبدع وأهلها، ووضعوا لذلك القواعد ووضعوا المناهج كل ذلك حربا على السنة وعلى أهلها، فانتبهوا لهذا الكيد ولهذا المكر الدنيء من أهل البدع والضلال. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يعلمنا ما جهله.
هذا في لقاء مع مسلم بريطانيا من العلماء ها؟ لكن انظر إلى تعليقات الحويني على الذين يسافرون إلى أوروبا، ماذا يقول يا أخواني؟ يقول هؤلاء يذهبون إلى أوروبا وإذا كذا يعني زي هذه البلدان، ويعلمهم فلان أول والله ما يعرفون معنى لا إله إلا الله، ويعرفهم هذا مبتدع وهذا سني وهذا كذا، هؤلاء الملاطيش دول، لأنه يقلق مضرع. طب أنت طيب دول ملاطيش يعلمون هذا مبتدع وهذا سني، مع أن هذا إن كان بحق هذا بصيرة وبيان ودين. السؤال بقى، أنت تقول ما يعرفوا لا إله إلا الله، علمتهم لا إله إلا الله؟ نريد محاضرة في التوحيد ونبذ الشرك، نريد محاضرة في السنة وبيان صفات أهل السنة. شوف يا أخواني أنا أقول لكم، عندكم النت وعندكم محاضرات، حسان صافر، حويني صافر، يعقوب صافر، وحيد صافر، كل هؤلاء صافروا. أنا أريد منكم جمع عناوين المحاضرات في أوروبا، في أوروبا، التوحيد وأقسامه وأنواعه وأدلته، الشرك وأقسامه وأنواعه والتحذير منه وأدلته، السنة معناها أدلتها صفاتها خصالها أصولها، أهل السنة من هم، البدعة معناها والتحذير منها وأقسامها والتحذير من أهلها. أنا أريد أصول الدين هذه، أريد أصول الدين في أوروبا، دعك من الملاطيش دول، ملاطيش الذين لا يفهمون، أنا أريد من يفهم، أريد من يعلم. يعني أنت تقول هؤلاء يحتاجون لا إله إلا الله، جيد، يحتاجون أيضا اتباع رسول الله، جيد، يحتاجون معرفة الصحابة واتباع الصحابة، دعنا من الصحابة هو اللي بيطعنوا في الصحابة ويطلع لك واحد ملطش في الجريدة الفلانية، الكلام ده كله بيقول النساء على في البيوت، الكلام العام. ما هو أنت بتقعد تقول على المنبر والصحابة اللي بيشتموا الصحابة، وما يجي سيد قطب الواقع العملي تمدحونا. فاحنا مش عايزين الكلام ده، احنا عايزين واقع يدرس، عايزين تدريس، يعني الصحابة، حد الصحابة، حد الصحابي، طيب فضائل الصحابة، طيب تفاضل الصحابة، طيب عقيدة أهل السنة في الصحابة، طيب من الذي خالف عقيدة أهل السنة في الصحابة، الروافض والخوارج، نريد هذا التأصيل. طيب حكم الكتاب هؤلاء الذين يطعنون، طيب ما تقول في سيد قطب الذي يطعن في الصحابة، يبقى محاضرة كاملة. إنما يعني مسألة اللي بيطعنوا في الصحابة وشتموا الصحابة ودول الكتبة مش عارف ده كله بيقول الصوفي ويقولوا كله أحد في دعوة عام، في بعض الناس معجب مثلا ببعض مثلا مواقف قد تكون لأشاعرة صوفية، خلاص
لما يطلع مثلا واحد يقول لك احنا مش عايزين مشان الدين والتجديد والنظام وكلام من ده, يقول لك لا اقف عندنا ثوابت. صح, كويس, ثوابت اللي هي بقى اللي هي اصول السنة المفترض, لا الثوابت اللي هي اصول اشعرة. يبقى تفرح, ما تفرح, ما تفرح برد صاحب الباطل على صاحب الباطل, تفرح برد صاحب الحق على صاحب الباطل. انما انا هارد باطلا واقرر باطلا, افرح عليه؟ طيب يا اخوان افرح عليه؟ افرح ان انا ارد واحد ما يريد دينا شيء يذكر في دينه بواحد يقول اريد الاشاعرة هم طوق النجاة في الامة؟ ما يصلح. لابد الانسان يفرح بالسنة, يفرح باهلها. استيقظوا يا اخوان, احنا لسنا سطحيين, لست صحيين. تردك اللقمة أو اللقمتان, أنت صاحب أصول, لقمتك أصل, ما تردك اللقمة أو اللقمتان, إنما أنت مع الأصول, لست بصاحب لقمة, أنت أصل, أنت أصل. فاللي بينتقد أصل اللي فأنت الآن ما عجبك هؤلاء الملاطيش, تعالى أنتم سافرتم إلى أوروبا مع شوف الدعاة الكويتيين, هذا المشهور هذا اسمه إيه؟ العوضي هذا, وبتوع السعودية عائض وكذا, اجمعوا عناوين المحاضرات في أوروبا من هؤلاء وعرضوها على أصول الدين, وانظروا يا أخواني جهود هؤلاء في تقرير دين محمد صلى الله عليه وسلم ودين سلف الأمة. فاقد الشيء لا يعطيه. قبل أن أتكلم على أوروبا أتكلم على مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية المؤسس عام 1990, خلاص إلى اليوم أنا أطالبك بذكر رسالة واحدة في السنة شرحت في بلاط هذا المسجد. هو ابن تيمية, ناخد ابن تيمية بس, عايزين كم رسالة لابن تيمية, بلاش أحمد, بلاش الصابوني, بلاش الإسماعيل, نريد واسطية ابن تيمية ورسائل ابن تيمية. كم رسالة, كم رسالة يا أخوان؟ فإذا هذه مسألة لابد أن نستيقظ لها. هذا العالم, هذا العالم راح يلتقى بمسلمين ببريطانيا, قال لهم ايه؟ قال لهم وريقات قليلة, هي ده النصيحة, لو دي مفرغ ممكن من 5 دقائق بس ولا 7 دقائق, فيها الدين كله. ماذا تريد؟ يلا انتقد يا اخي, انتقد الشيخ ربيع. يلا مش ده الشيخ ربيع المدخلي, مش ده الشيخ ربيع الوحيد عبد السلام اول مرة يرد على واحد في حياته, يوم يرد على المدخلي أول مرة في حياته, لا صوفي ولا رافضي ولا إخواني ولا تبليغي, أول مرة يرد على حد في حياته رد على ربيع بن هادي. هذا يرد عليه؟ إن أخطأ رد, رد عليه. المدخلي, المدخلي الذي يرى الانتخابات عملية ديمقراطية تجوز, المدخلي هم 4 محاور حطوه المدخلي وخلاف معه في الأحزاب, المدخلي خلاف معه في الانتخابات, المدخلي والخلاف معه متى يخرج من السنة, المدخلي وإيه تاني, والخروج على الحكام. في النهاية طلع المخرجي غلب المدخلي, والمدخلي سلم على المخرجي وقال له شكرا أنا فهمت بقى كده تمام. هذا حوار مع المدخلي, هذا هو. من المدخلي هذا؟ من هو المدخلي هذا؟ في مدخلي يسلم في أحزاب, يسلم في خروج من سنة, يسلم في ديمقراطية, يسلم في انتخابات كده, يسلم؟ من هو المدخلي هذا؟ من هو المدخلي هذا؟ أين يوجد هذا؟ هذا في الذهن, هذا في الذهن يا أخواني, نحتوه لتكون لهم الغلبة عليه. هذا واحد مدخلي مكوت, رمضان ابن جريبيع, شيخ رمضان جزا الله خير, أكثر من 60 سنة عمره, جلس عند وحيد عبد السلام. اللي اي واحد فيكم بيدافع عن وحيد عبد السلام ولا بيسمعني الان عبر البث ابو وحيد عبد السلام, ما جلس ولا اقترب مثل هذا الرجل منه. كم سنه يا شيخ رمضان؟ يجي 20, الشيخ رمضان أقرب واحد، يعني وحيد عبد السلام رقم اثنين رمضان جربية، هذا هو هذا المدخلي. المدخلي هذا كما يقول يعني هو يقدم له أكثر من 100 نص وأثر، 160 وما استجاب. هذا هو المدخلي، أتكلم في حضرته وأمامه. نعم 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 نعم. الأسئلة.
سؤال الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه، أخ يسأل يقول إن هناك شخصا يقسم التوحيد إلى أربعة أقسام، ويضيف إليها توحيد الحاكمية، ويكثر من الكلام في الحاكمية، فهل يجوز رميه بالبدعة أو لا؟
يبقى واحد يقسم التوحيد إلى أربعة أقسام فأضاف الحاكمية، اثنان يكثر من الكلام في الحاكمية. نعم.
فأجاب حفظه الله لا تتعجلوا بالأحكام، ولكن هذا التقسيم رفضه علماء التوحيد وعلى رأسهم الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ العثيمين والشيخ الفوزان وغيرهم من أئمة السنة، رفضوا هذا التقسيم،
وهو المقارب لهم في السن يا أخواني، وهو من كبار العلماء، لكن العلماء بينهم رحل. يقولون الشيخ ربيع يطعن في العلماء، وطلب الشيخ ربيع يطعن في العلماء. هؤلاء العلماء يا أخوان تقصدون يطعنون في أهل البدع؟ نعم، ولهذا سموا العلماء الذين طعن فيهم الشيخ ربيع أو الشيخ ابن باز أو الشيخ الألباني أو الشيخ العثيمين أو الشيخ الفوزان، هؤلاء هم مشايخهم، هكذا يقول الشيخ ربيعهم ويصفون بقوله وغير من أئمة السن. وكم مرة يقول الإمام ابن باز والإمام ابن عثيمين وهو يقاربهم في السن. نعم.
ويرون أن توحيد الحاكمية إنما هو من حقوق لا إله إلا الله، وبعضهم يدخله في توحيد الربوبية، وبعضهم يدخله في توحيد الألوهية، ولا يخرج من كونه هذا أو ذاك، أنه من حقوق لا إله إلا الله ومن حقوق التوحيد وليس قسما مستقلا.
نعم.
الذي قسم التقسيم الرباعي جاء إلى جانب ذلك بالغرائب والعجائب والضوابط الفاسدة والأصول الباطلة والتقسيمات الفاسدة.
حتى تعلم أن الدافع إلى التقسيم الرباعي ليس الاستقراء، الدافع إلى التقسيم الرباعي اعتقاد بل وروه في تقسيم رابع هو الحاكمية ليدخلوا من تحته اعتقاده. نعم.
وهو من أبعد الناس عن الالتزام بالمنهج والالتزام بالأخلاق الإسلامية،
ولهذا ما قالوا عالم سنة. من الذي قال من علماء السنة أن التقسيم توحيد رباعي فيه الحاكمية؟ من؟ إنما ما يقول صاحب سنة، قاله عبد الرحمن عبد الخالق، وقاله أبو إسحاق الحويني، ولعلكم سمعتم الحلقة التي سأل فيها الحويني عبد الرحمن عبد الخالق عن هذا التقسيم، قال ده أمر اصطلاحي، ابن خزيمة وضع في كتاب أقسام من التوحيد، وابن عبد الوهاب وضع في كتاب أقسام من التوحيد، فلا مشاحة في ذلك. هذا عبد الرحمن عبد الخالق وهذا الحويني يقرران معا أن التوحيد لا مشاحة في تقسيمه، فلا إشكال أن يقال توحيد حاكمية أو غيره، ما في إشكال. بل إن الحويني يقول إن من أخصه خصائص توحيده ماذا؟ توحيد الحاكمية. وفي قطر الآن هو موجود، لفت نظري مقطع بعنوان معنى لا إله إلا الله أو كذا، فقلت شيء طيب هنتكلم في توحيده، فإذا به يقول في نفس المقطع هذا لسه في قطر، هو قريب، هو في قطر، فيقول في معنى لا إله الله أي لا حاكم إلا الله، يعني الحاكم الذي يحكم. وبعدين ذكر بقى قصة أحمد شاكر وكذا، يعني نفس اللي انت بتسمعه من عشرات السنين ما تغير. نعم.
الذي قسم هذا التقسيم الرباعي جاء إلى جانب ذلك بالغرائب والعجائب والضوابط الفاسدة والأصول الباطلة والتقسيمات الفاسدة، وهو من أبعد الناس عن الالتزام بالمنهج والالتزام بالأخلاق الإسلامية من الصدق والصفاء والاحترام للحق ومساندة أهله، وهو من أبعد الناس في ذلك، وهذا ينافي تلك الدعاوى العريضة الباطلة التي لا يستطيع أن يطبقها على نفسه، فضلا أن يطبقها من ينخدع به من الرعاع والأتباع من الأغمار.
وهذا قريب منه كلام الشيخ العثيمين لما سئل عن التقسيم الرباعي والحاكمية، وهذا الذي قالته اللجنة الدائمة أيضا في هذا التقسيم الرباعي. كل العلماء كما قلنا على رد هذا التقسيم الرباعي، ولا يقال في هذا التقسيم إنه اصطلاحي، وفرق بين التقسيم الاصطلاحي والاستقرائي. الاصطلاحي لا مشاحة به، أما الاستقرائي يعني أنك لو فتشت ما فتشت في كتاب الله وسنة رسول الله لن تجد للتوحيد قسما زائدا، أو تستطيع أن تحذف قسما من هذه الأقسام. لا يمكن تحذف لا ربوبية ولا ألوهية ولا أسماء وصفات، ولا يمكن تزيد قسما، فإن زدت قسما فلجهلك بالثلاث أو لغلوك فيه، وإلا فما شيء يزيد من تقسيمك إلا هو داخل في الثلاث. ونحن لا ننكر أن الله عز وجل يوحد ويفرد بالحكم، إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا، ونحكم بينهم بما أنزل الله وما اختلفتم فيه مشابه حكمه إلى الله. هذا عندنا ما ننكر، ما ننكر إفراد الله بالحكم، لكن نقول هذا داخل في أقسام التوحيد الثلاثة. فهو داخل في الربوبية، الله الحاكم سبحانه وتعالى، له الأمر كله، له الحكم الكون القدري وله الحكم الشرعي، وداخل في الأسماء والصفات باسم الحكم، وداخل في الألوهية بتفرده بالتشريع ولا شريك له في هذا التشريع. فعلى ما نحتاج إلى قسم رابع؟ هو داخل، نعم. لكن الذين يقولون توحيد الحكمية هم أبناء الذين قالوا وبه قتلوا أئمة الهدى إن الحكم إلا لله. كلمة حق ورد بها باطل، يعني أنت شيخ ما أنت بتقول توحيد الحكمية هو، ما أنت دلوقتي بتقول إفراد الله هو. نقوله نعم. ليه؟ لأنه ليس عندنا اعتراض على إفراد الله بالحكم وأن هذا داخل في توحيد الله، ما عندنا اعتراض. ما يعترف إيه؟ في الباطل الذي يقصدونه وعليه جعلوه قسما ولم يجعله العلماء، وكفروا به حكام المسلمين ولم يكن هذا منهج السلف الصالح، أي بالحكم. ولهذا هو العيب عند الخوارج أنهم قالوا إن الحكم إلا لله، العيب عند الخوارج فهم إن الحكم إلا لله. قتلوا عليا قائلا، يقول قتل علي خذها، ها والدليل، والدليل يا أخوان، الدليل في القرآن يا أخوان، إن الحكم إلا لله، ليس لك ولا لصاحبك ولا لأصحابك. طيب الآية هذه إن الحكم إلا لله، هذه يؤمن بها علي؟ يتحاكم إلي علي؟ يحكم بها علي؟ من أعلم من علي؟ علي الأعلم بلا إله أم قاتل علي يا أخوان؟ يبقى هذا الاعتراض الإسقاط. فإحنا ما عندنا إشكالية في إفراد الله بالحكم، ما عندنا إشكالية، الإشكالية هي أنك بها قتلت، أنك بها كفرت، أنك بها خرجت عن سبيل المؤمنين، وإلا ما عندنا إشكالية. اجلس طوال الليل والنهار تقول أننا نوحد الله في الحكم، إن الحكم إلا لله، ما إن ولا عندنا إشكالية في دخول إن الحكم لا حاكم إلا الله في معنى لا إله إلا الله. لكن انتبه، كما أنه لا عندك، ما عندك إشكال في لا خالق إلا الله في دخولها في معنى لا إله إلا الله، ما في إشكال، لكن الإشكال أن تفسر لا إله إلا الله بلا خالق إلا الله وتجعل هذا التفسير المطلوب، لكن من التفسير لا حكم إلا الله، لا معبود إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رزق إلا الله، لكن تقول لا خالق إلا الله معناه أن الكفار كانوا على لا إله إلا الله، لكن قل لا معبود حق إلا الله، ومن عبادتك لله التي تفرد بها الحكم. يبقى نفس المسألة هنا عندنا، يبقى اعتراضنا إخوان على هذا الأمر من أي جهة؟ من جهة أنهم خرجوا عن أهل السنة في التقسيم فأضافوا هذا القسم وجعلوه قسما خاصا وليس كذلك. الأمر الثاني أنه دفعهم إلى ذلك الغلو ففسروا لا إله الله بها وأبوا أن يفسروها بما فسر بها السنة لا معبود حق إلا الله وبها كفروا وقتلوا، أنه يدل ذلك على أنهم لم يفهموها، ولو فهموها لأدخلوها في الأقسام الثلاثة، ولكنهم غلوا بها، فكانت كلمتهم هذه توحيد الحاكمية أو إفراد الله بالحكم كلمة حق أريد بها باطل. واضح؟ نعم.
سؤال الشيخ حفظه الله، هل يحكم
يعني على حتى لا يفهم إخوة أننا لما نقول هذا الكلام الحاكمية، وأن كان المصطلح نفسه نحن لا نرى أن هذا المصطلح يستعمل، لكن يقال الحكم لا إفراد الله بالحكم كذا كذا، لكن ليس اعتراضنا على إفراد الله بالحكم، وليس اعتراضنا على أن من معاني لا إله إلا الله لا حكم إلا الله، إنما الاعتراض كما ذكرنا حتى لا ترد معنى صحيحا. نعم.
سؤال حفظه الله، هل يحكم على من يرى الخروج على الحكام بأنه خارجي وتنفذ عليه النصوص الواردة في الخوارج أم لا؟ فأجاب حفظه الله نعم. الذي
دول الإخوة في بريطانيا هم اللي بيسألوا، يعني دول الإخوة في بريطانيا. نعم.
فأجاب نعم الذي يدعو
هل يحكم على من يرى الخروج على الحكام بأنه خارجي وتنفذ عليه النصوص الواردة في الخوارج أم لا؟ تبين النصوص الواردة في الخوارج يعني أنك أنت خارجي، أنك أنت ضال، لكنك أنت كلب النار؟ لا. طب إزاي؟ مش هو برضو ورد فيهم الخوارج كلاب النار؟ قول الخوارج كلاب النار، لكن هو النص ورد محمد كلب النار، إبراهيم كلب النار، وما ليه النص كلاب النار، خصخور كلاب النار. لكن أبو أمامة في الصحيح مش وقف عند رؤوس المعلقة هذه وقال كلاب النار كلاب النار كلاب النار؟ قال ولا ما قال يا إخوان؟
قال.
طب ما هو يبقى كده عينه الرؤوس ده الموجودة ده،
يقصد النوع.
ها؟
يقصد النوع.
والدليل هو ما قال محمد غريب أو هذا الرأس رأس محمد هذا كلب النار وكذا، إنما نظر إلى الخوارج وقد قتل وقال كلاب النار كلاب. قالوا هل سمعت، هل تقول هذا من نفسك، تقول شيء تقول من نفسك أو كذا، أو سمعته من رسوله؟ قال أو سمعته مرة ولا مرتين، سمعته من النبي كذا كذا كذا، ثم ذكر الحديث. إذن ويحكم على الخوارج، إنما الممنوع أن تحكم على محمد على إبراهيم. يبقى يا هاني يا صفيح يا كلب النار تنفع؟ هو بقى مفكر أنه خلاص طالما راجل بيرد على هاني صفيح بتاعه ده هو هاني أبو الدهب، لكن ماذا تصنع بقى؟ يعني ما لابد هو ما يستغني عن التطاول عن أي على أي أحد، أن ترد عليه يكفيك أنه من الخوارج، يكفيك أنه الضال، يكفيك كذا كذا إلى آخره. يصلح أن تقول هكذا في أحد؟ لا، لعل الله يختم له بالخير، لعله يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
فأجاب الشيخ حفظه الله نعم، الذي يدعو للخروج بهذا الشكل على طريقة الخوارج هو منهم،
على طريقة الخوارج فيكفر بالذنب بالمعصية، فهذا هؤلاء هم الخوارج الذين يخرجون على السلطان ويؤززون و يؤلبون الناس عليهم. نعم.
الذي يثير الشباب والأمة بالخروج فتراق الدماء وتستباح الأعراض ويضيع الدين وتضيع دنيا المسلمين كما حصل في الجزائر وغيرها، هذا أسوأ من الخوارج.
الجزائر تحكم بالقانون الوضعية ولا لا؟ انتبهوا، تحكم بالقانون الوضعية. طيب، ومع ذلك الشيخ انتقد الذين خرجوا على هناك وفعلوا هذا الفعل وهم يحكمون بالقانون الوضعي. نعم.
هذا أسوأ من الخوارج ويجب الحذر منه والتحذير منه ومحاربته في كل موقع وعلى كل مستوى وفي كل منعطف.
كالجزائر قريبا وكالسودان قريبا، وأنا ما أدري، يمكن إخواننا اطلعوا على شيء، بس أنا ما أدري، أنا بقول حسب علمي قد يكون هناك موجود، ونحن نعلم أن في هذه البلاد يعني أناس من أهل السنة، بس أنا الحقيقة ما سمعت مقطعا واحدا فيه التحذير من الخروج على السلطة، لا في سودان ولا في جزائر حسب علمي. يا أخوان، هل في واحد منكم من الجماعة اللي هم عندهم خبرة بهذا أو بيتتبعوا مثل هذه؟ ما سمعت لما خرج الشعب عندنا على مبارك أو المخرج، ما كان يوم الثلاثاء، ما جاء يوم الجمعة هذا إلا والمساء الموصلة والمقاطع نزلة وخطبة الغضب، هذه هي غضب عند الناس على حاكم، هي غضب منا على الناس أن يخرجوا على الحاكم، أليس كذلك يا إخوان؟ ولا فرق بين حكيم ومحكمنا، بس ما أدري يمكن موجود. قال إيه؟ هيقول لي بنظر، خليك ما بتقاش ما نظر دي ما تجيبش كلام في غير محله. ايه بنظر اهل او بدع؟ احنا بنتكلم في النظر اهل او بدع، مناظره اهل او بدع في الشوارع التأصيل. انا عاوز الان بشير، البشير ما نخرجش على البشير. فيه ان شاء الله. ايه بقى ما. ايه ان شاء الله إيه. ما احنا عارفين ان هم بيدرس يدرس ان ما فيش خروج على الحكام. ما احنا انا عارف انا هذا، ما انا بقول هم من اهل السنه. ايه انا اريد مثل ما تقول انت او قلت انت، موجود هذا في الجزائر؟ حاكم الجزائر اسمه ايه؟ الاولاني موجود هذا؟ لا تخرجوا يا شعب الجزائر على هؤلاء، ممنوع بوتفليقه ولا ما ادري. والثاني هذا البشير ما يجوز، ولو اخواني ولو كذا، والتأصيل الشرعي هذا موجود؟ قد يقول قائل هذا غير موجود، لكن يعني ممكن يكون في خوف. طب واللي جاي هيبقى كذا نفس المساله؟ ما هو تغرب الشعوب كذا، قمنا فاخرجنا حاكم واللي جاي سنخرجه ونعيش في فوضى، فلا بد من التأصيل الشرعي حتى نمنع ناس على الاقل طلبة العلم وننشر هذا. ولهذا انتشر عندنا والحمد لله مذهب اهل السنه ليه هات وخذ وهكذا، هذا لا يجوز هذا يجوز. في ناس بتقول عدم الخروج على الحاكم، في ناس بتقول خروج على الحاكم. طب الشبهات، طب الرد، اصلنا وتاصل ما سلف منا ومن اخواننا وهكذا. السؤال بقى هل هذا موجود؟ اللي عنده موجود يجيبه، اللي عنده موجود يجيبه. قل لي عنوانه ومن هو عنوانه، فين معلوم ما اسمه، انه ما يخرج على بشير. طب هاته لي ان شاء الله السبت، تجيبوا لي قبل السبت، تبعتوا لي قبل السبت عشان نقول هذا. اذا كان هذا نقول ان شاء الله. انا اول مره اسمعه، بس اياك بس ما تطلعش واهي. وغيره بيحزم خروج الحكام، وغيره بيحزم، كله بيحزم خروج الحكام. الواقع الخاص، الواقع الخاصة، إنما كله بيحذر من خروج الحكام وغيره بيحذر من خروج الحكام. نعم. حتى برامي بيحذر من خروج الحكام، بس الحكام الشرعيين. نعم.
هؤلاء يجرون الناس إلى المهالك، ولعل أعداء الإسلام من اليهود والنصارى الذين يأونهم هم الذين يدفعونهم إلى مثل هذه الدعوات الهدامة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في خير منهم شر الخلق والخليقة، لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد.
نعم.
كان هؤلاء الخوارج الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفهم أصفى عقيدة وأصدق أخلاقا من هؤلاء على انحرافهم وشرهم، أحسن حالا من هؤلاء الفتانين الذين أثاروا الفتن وتسببوا في إراقة الدماء وإفساد حياة المسلمين، وكانوا سببا في تخلف المسلمين والرجوع بهم إلى الوراء في دينهم ودنياهم إلى مسافات بعيدة وإلى قرون لعلها تطول. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوقظ شباب الأمة ليعرفوا من هم الصادقون المخلصون، ومن هم الكاذبون الخونة الذين يغررون بهم ويغذيهم ويأويهم أعداء الإسلام، ويشجعونهم ويفتحون لهم صلاة المؤتمرات تشجيعا لهم على الفتنة في بلاد المسلمين، وعلى دفع الأمة إلى الهوية السحيقة التي تجعلهم دائما ينحدرون تحت أقدام أعداء الله. فبدل أن يسلكوا مسلك أهل السنة بتوجيه الناس بالحكمة والعلم النافع والتربية الصحيحة، ويوجدوا جيلا عاقلا حكيما عالما بصيرا، أوجدوا لنا سفها وجهلة سفهاء وجهلة وطائفيين وسفاكين للدماء ومنتهكين للأعراض، ألا تبا لهم وسحقا. ونسأل الله أن يعافي الأمة من شرورهم فما لقي
الذين أمسكوا بهم قريبا في مصرنا. ولما سألوهم على السبب تبع دواعش ماذا قال؟ قريبا من أيام، يعني ما الذي جعلهم تلجؤون إلى هذا الفكر؟ قالوا هؤلاء المشايخ الثورات، شيخ الثورات والذين شجعون على ذلك، انه كلام عام، كلام مطلق، كلام كذا كذا، هم الذين شجعهم على هذا. وبعضهم يرى الجهاد ولو ويصرحون بهذا. الدليل الثناء على أسامة بن لادن لما مات أسامة بن لادن، الثناء عليه، ثناء على أسامة بن لادن، ومدح أسامة بن لادن، الثناء على عمر عبد الرحمن لما مات، والقصائد في رثائه، هذا موجود، عمر عبد الرحمن، أسامة بن لادن. نعم.
قال: ونسأل الله أن يعافي الأمة من شرورهم، فما لقيت الأمة من الطوائف شرا مما لقيت من هؤلاء الذين يتمسحون بالإسلام ويتظاهرون بالغيرة، ولعلهم من مكايد الأعداء ومن مصايدهم، فنسأل الله أن يعافي الأمة منهم. سئل حفظه الله شخص في هذه البلاد روى بأنه
روي بأنه ينقل
معلومات إلى الحكومة عن الإخوة، ولا ندري أحصل هذا أم لا، فهل يجوز تحذير الإخوة منه ليحتاطوا منه أم لا؟ أجاب حفظه الله: على كل حال، إذا كان هؤلاء يعملون للإسلام وهذا ينقل أعمالهم إلى الكفار، فهذا خائن وقد يكون منافقا.
نعم، إذا كان يعمل الإسلام وهم على السنة وينقل أخبارهم لحكام كفار، قال فهذا خائن وقد يكون منافقا. نعم.
سؤال الشيخ: يا شيخ، كثر الكلام على الشيخ عدنان عرعور، فما رأيكم فيه؟ فأجاب: عدنان عرعور هذا بلاء البلاء، وما عرفت صاحب فتنة أضر بالمنهج السلفي وأهله مثله.
طبعا قد يبدو هذا غريبا، أنك لا تعرف عن الرجل إلا أنه هذا من دعاة سنة وعلى معرفة بالشيخ الألباني وإلى آخره، لكن اقرأ عنه ترى الطوام وترى التقعيدات الجديدة التي هو عليه. نعم.
ما أعرف أحدا يسعى في تمزيق السلفيين وتفريقهم وإلقاء الفتن والشحناء والبغضاء بينهم مثله، فيسعى في تفريقهم وتمزيقهم ثم يتباكى كذبا وزورا أنه يحذر الفتن ويخاف من الفتنة ومن أجل المصلحة، وهو كذب في كذب ودجل. ولعلكم تقرؤون كلام ابن صياد أو صائد الذي قال لأبي سعيد: والله يا أبا سعيد، لقد هممت أن أجعل حبلا في عنقي فأختنق به لما يقول في الناس. يا أبا سعيد، إنكم أعرف الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال: إنه كافر وأنا مسلم، وقال: إنه لا يولد له وقد ولد لي، وقال: إنه لا يدخل مكة ولا المدينة، وها أنا ذا من سكان المدينة وذاهب إلى مكة. قال أبو سعيد: فكدت أن أصدقه.
يا فإذا الله. ابن الصياد يقول يناظر عن نفسه أنه ليس الدجال، وجاء بأوصاف الدجال، وأنه ليس الدجال، وهو بحق ليس هو الدجال الذي أخبر عنه نبي أنه يخرج في آخر الزمان، وإن كان دجالا من الدجاجيل. لكن ماذا يقول أبو سعيد يا أخوان؟ فكدت أن أصدق. فإذا به يقول
إني لأعرف الدجال وأعرف أين هو، فقال له: تبا لك سائر اليوم. فهذا قال كلاما ظاهره الصدق، وهو فعلا أصدق من عدنان وأفضل بكثير
عدنان. ولهذا ماذا قال النبي يا أخواني وأوصى وصية عظيمة جدا: إذا سمعنا عن الدجال ماذا نصنع؟ قال: فلا تأتوا. ما أقول يا جماعة، الحمد لله جاءت لحظة الجهاد، سوف أخرج الآن للدجال، أنا أعرف أوصافه وأعرف وأعرف وأعرف، وسوف أخرج إليه وأفحمه. لا تأتي الدجال، فإذا ابتليت به فالله إن شاء الله وليك. ولا ليس سهلا يا أخوان، رجل أجر الله على يديه خوارق، يأمر سماء فتمطر وأرضا فتنبت، دون ذلك يفتن كثير من الإخوة، فتنوا من أناس ما أمروا سماء فأمطرت ولا أرضا فأنبتت ولا معهم جنة ولا نار، وفتنوا بالمقاطع، فتنوا يا أخواني بما دون ذلك، فتنوا بما دون ذلك. أولو رأيت الدجال مع هذه الخوارق تقول: أنت الدجال حقا؟ ما يقول هذا إلا من ابتلي فصبر ووقر الإيمان في قلبه وقواه الله سبحانه وتعالى، كما قال: الشاب ما ازددت فيك إلا يقينا، بعدما قطعه نصفين ودعاه فقام. شوف، قطعه نصفين ودعاه فقام بإذن الله. تقول أنت الدجال؟ والله ما يقول هذا إلا تقي النقي. هتقول انا انت ايه يا رجل، انت ده انت رجل كلمه بتجيبك وكلمه بتوديك، انت ايه انت ايه. نعم نعم. عليك انت؟
لا على العريق. على الشيخ اللي بيقول يدافع عنه في حدود الادب، فلما راه تفل عليه، يعني لما راى الرؤاه بتكون هكذا فنظر فسمع هذا،
وهو كان يحب ويتعاهد
ادعي الادب فتفل عليه.
يعني تقصد انه ينافي الادب اللي يدعيه؟
ادعاء يعني.
لا بس المهم هو رجع عن هذا، يبقى انا غير التليفون امسحه مش مشكله، بس المهم ما يرجع. نعم.
عدنان هذا عدنان كله كذب ومراوغات وتلبيس وفتن، فاحذروا هذا الرجل، احذروه اشد الحذر. وهناك كتابات واشرطه سوف تصلكم ان شاء الله لتعرفوا حال هذا الرجل. والرسول عليه الصلاه والسلام قال: لغير الدجال اخوفني عليكم. فهذا ممن يخاف ويخشى على الامه، لان شره وفتنته تشتعل في اوروبا. عدنان اشدهم فتنه، ولا اشك انه مجند من اهل البدع والاهواء، ولا استبعد انه مجند من غيرهم لهذه الفتن ولهذه الزلازل ولهذه القلاقل ولهذه البلابل التي يثيرها هذا الرجل، والذي يتجارى به الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه. فهو يركض في مشارق الأرض ومغاربها بالأموال الطائلة التي اعترف عدنان بأنه صعلوق، فمن أين لهذا الصعلوق يعني هذه الأموال؟
يعني فقير. نعم.
إلا أنه يفعل الأفاعيل للحصول على هذه الأموال. لماذا؟ لينشر بها الإسلام؟ لا، ليمزق السلفيين ويضرب بعضهم ببعض ويجعل بأسهم بينهم. ألا تدعو الله تبارك وتعالى، فأدعو الله تبارك وتعالى أن يريح الإسلام والمسلمين من هذا الرجل وأمثاله. سؤال الشيخ: بعض الإخوة يقول لا يجوز هجر المبتدع هجرا تعزيريا إلا إذا كان هناك مصلحة، وإلا فلا يجوز، بعكس الهجر الوقائي فإنه يجوز لكل أحد، لأن الإنسان يقي نفسه من الشبهة فما رأيكم في هذا؟ أجاب حفظه الله: هل الأطفال هم الذين يحددون المصالح والمفاسد؟ مصلحة طالب العلم الصغير مصلحته تكمن في الفرار من أهل البدع.
يا سلام، شوف الضابط. نعم.
قال الشيخ حفظه الله: فإننا جربنا كثيرا وكثيرا ممن كان ينتهج المنهج السلفي بهذا التمييع، ضاعوا وخرجوا من المنهج السلفي وأصبحوا أعداء وخصوما لأهله. فأنا أرى أن الشاب المبتدئ في العلم عليه أن ينجو بدينه كما
نعم.
كان
انتبهت بإخوان الشيخ يقول هنا ضابط مهم جدا، يقول هل الأطفال يعني هل أحداث الأسنان الصغار هؤلاء هم الذين يحددون المصالح والمفاسد؟ انتبه، مصلحة طالب العلم الصغير مصلحته تكمن في الفرار من أهل البدع، ولن تقول له إذا كانت المصلحة وإذا كانت المفسدة، وما يدري أصلا، تنجو بنفسك. ما تضع هذا الصغير والحدث ومثله غير العالم بالسنة وتقول لا تهجر المبتدع وكن معه وخذ الخير الذي عنده ودع الشر، أو حاول معه أو اجلس معه واعرض عليه الحق وهو صغير، ربما فتنه بالكلمة. فلا شيء أعظم لمثل هذا من أن تجنبه صاحب البدعة حتى لا يسممه. نعم.
فأنا أرى أن الشاب المبتدئ في العلم عليه أن ينجو بدينه كما كان كبار السلف يغلقون آذانهم ويفرجون من سماع الكلمة من المبتدع، خشية أن يقذف الشيطان في نفسه فتنة فلا يستطيع الخلاص منها. ومن هؤلاء النبلاء العلماء الفضلاء أيوب السختياني وابن سيرين وأمثالهم. وهناك كتاب إن شاء الله يصلكم، قد ألف في بيان هذه القضايا إن شاء الله يصلكم وتقرؤونه وتستفيدون منه. أما العالم الذي منحه الله طاقة وثباتا وعرف ذلك من نفسه، فعليه أن يغزو أهل البدع بدعوته وبيانه وإقامة الحج عليهم. وأما الشاب فلا يخالطهم ولا يجالسهم ولا يناظرهم، بل عليه أن يستقي العلم النافع من منابعه الأصيلة ويتمكن ويرسخ في العلم. فإذا رسخت قدمه في العلم ورأى من نفسه الكفاءة للتأثير على أهل البدع وإقامة الحجة عليهم وجر كثير منهم إلى الهدى فليفعل. وإن أنس من نفسه ضعفا وعجزا ولو كان عالما فلا يقربنهم، وعليه بتعليم أهل السنة وعليه بتعليم أهل السنة ومخالطتهم ونشر الخير فيهم. وهذه المصالح الصحيحة.
يعني ليس أن العالم يجلس ويؤكل ويشارب، لا، لكن العالم يعرض الحج عليهم، يناقشهم، يدعوهم إلى الله سبحانه والمنهج السليم، لأنهم لو أورد شبهة لكان عنده الرد عليه. لكن تأتي واحد يتعلم في مثل هذا الدرس مثلا شيئا ما أو سمع فتوى من هذه، فيذهب إلى الواحد ويقول أنا أريد أن أناقشها وأجلس معه، ما عندي إشكالية، جلسوني مع أي شيخ أجلس معه، هذا الحظر عليك، لأنك سوف تخرج بغير الوجه الذي دخلت به. هؤلاء عندهم شبه وعندهم ألعيب ويأتيك بأشياء لك، طيب يلا ماذا تقول في ابن باز؟ أو ابن باز أو ماذا حتى بلغه، شوف هذا ثناء ابن باز عتبي، ها ماذا يقول في ابن زي مين، ها مش شيخكم ليه النهار يقول سلمان وصدر، تعال يا سيد خذ المقطع، هذا ثناء ابن عثيمين على صفر الحوالي. أهلا، يبقى شيخنا هذا دجال، إذا يبقى كل اللي بيقوله هذا ضياع، وأنت قد أخذت كلام العلماء ولكن لم يستوي عودك لتفرق بين المحكم والمتشابه، وتفرق بين الناسخ والمنسوخ، وتفرق بين المتقدم والمتأخر، وتفرق بين اتباع الحق وزلة الشيخ. كل هذه القواعد لا تستطيعها، فأول ما يأتيك المقطع، أول ما يأتيك العرض هذا تضيع. فاحذر أن تجالس هؤلاء بدعوة أنني أنصحهم أنني إلى آخره، حتى تكتمل أهليتك، ففر منهم فرارك من المجذوم. نعم.
قال وهذه المصالح الصحيحة، وضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وما لكل طفل أن يقدر المصلحة، ولكن هؤلاء يميعون. وقد أدركوا أنهم نجحوا في نقل كثير من الشباب السلفي من مكانته الشريفة إلى حضيض البدع، فالحذر الحذر أيها الشباب من مكايد أهل البدع. سئل المعاملات الدنيوية كيف يعاملون المعاملات،
يعني كيف يعامل البدع هذه المعاملات الدنيوية، لو أنه تاجر، أنه بائع، طبيب في البلد، أمهر طبيب أطفال في البلد ومبتدع، ابتداء لابد أن تعرف الإنسان ابنه منهج ما يمكن. أخوكم علاء فين؟ أخوكم علاء ابنه اسمه عبد الرحمن، وعبد الرحمن أنجب ولدا اسمه عمر، يبقى عمر ابن مين؟ وذهب إلى أشهر أطباء في المنصورة، كان الولد تعبان، أشهر طبيب أطفال في المنصورة، ولما يكتب اسم الولد اسمه ايه؟ قالوا عمر عبد الرحمن. فإذا به يتكلم عن عمر عبد الرحمن ويترجم عمر عبد الرحمن. فالإنسان ابن منهج، أنت نفسك أنت ألست ابن منهجك؟ فتطوع كل شيء لمنهجك، لو كنت طبيبا كنت مدرسا كنت ما كنت ستطوع. إذن كل واحد يسير بمنهجه، يطبب بمنهجه، يهندس بمنهجه، يدرس بمنهجه، كهرباء السيارات بالمنهج، أي شيء، يبيع فاكهة بالمنهج، فاكهة قبل ما تروح بشان موجودة الطريق، ينكر السنة وكلم الإخوة، هذا أحمد فايز فين؟ هذا أحمد فايز والشيخ علاء نازل يجيبوا فاكهة وأنا في السيارة، جوني بعد يجي ربع ساعة، إيه من الذي أخركم؟ حوار ساخن، هو الذي بدأ في إنكار السنة وحديث البخاري وحديث مسلم. بائع فاكهة تجدون قبل بشان بالضبط على الشمال، بائع فاكهة، تبدأ مع أحمد فايز وعلاء، وما مع غيرهما يا إخوان. نعم.
قال الشيخ حفظه الله: المعاملات المالية مع من لا يدعو إلى بدعته ويؤمن شره يتعامل معه، أما المجالسة،
شوف الضابط مع من لا يدعو إيه ويؤمن شر، ونضيف شيء ولا يوجد غير، وإياك والخلوة، إياك والخلوة، فلا يخلوهن رجل بمبتدع. إياك والخلوة، خليك شوف البنك وانت بعيد. نعم.
أما المجالسة والمضاحكة والمؤانسة والمشاربة وأخي وأخوك فلا يجوز.
فلا يجوز يا أخي يا كذا، هذا لا. نعم.
سؤال الشيخ، طيب يا شيخ عندنا امرأة هنا مطلقة، طيب وعندها
يعني هذه أسئلة فقهية تستعين تطلع عليها وهي مهمة. السؤال إطلاق لفظ الشهيد، خمسة وخمسين
السؤال قبل
على من قتل في غزو الكفار. نعم
السؤال قبل، السؤال قبل
شرط الكمال، ماشي هات شرط الكمال. نعم.
سؤال الشيخ حفظه الله وشفاه، هل أعمال الجوارح شرط في كمال الإيمان أم في صحة الإيمان؟ فأجاب، أنا أرى أن على الشباب السلفي في العالم كله أن يترك الألفاظ التي تثير الخلافات والفتن، فلما قال بعض الناس أن الأعمال إن الأعمال شرط كمال لا شرط صحة، صارت فتنة في العالم كله، وأصبح كثير من أهل الأهواء يقذفون هؤلاء بأنهم مرجئة. فهذا يحتم علينا أن نستعمل الألفاظ التي تواضع واصطلح عليها السلف، فنقول الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا نقول شرط صحة ولا شرط كمال. لكن إذا كان هناك من يفهم وأردت أن تقنعه بسلامة هذا الاصطلاح أو ذاك فتبين. الشيخ ابن باز رحمه الله قال في جلسة وأنا حاضر لما سئل عن هذا، فقال من الأعمال ما هو شرط صحة ومنها ما هو شرط كمال، فالذي هو من الأعمال من شروط
ما يقصد لا أحد ينسى شيخ الإسلام ابن باز أنه يرى أن الأعمال شرط كمال، هو يقول منها يعني منها ما يشترط في صحة كذا ومنها ما يشترط في كمال كذا اللي هو الشرط اللغوي. وأصل الكلام فين؟ في الإطلاق، الأعمال الصالحة شرط كمال، حكم الأعمال في الإيمان أنها شرط كمال. انتبهوا أخواني بارك الله فيكم، لما الشيخ ابن باز يقول منها ومنها، ولما العلماء يقولون لا نقول شرط الكمال شرط صحة، يعني ماذا؟ ها؟ أننا نقول بأن الإيمان قول وعمل، وحكم العمل أنه شرط كمال، الأعمال الصالحة كلها شرط كمال أو شرط صحة، لا هذا ولا ذاك تقول، لأن الشرط خارج عن الماهية. إنما لما نقول أنا مثلا أردت كيف ترك الصلاة، أقول والصلاة شرط في صحة الإيمان فمن تركها كفر، أقول وشرط في تحقق كمال إيمانك أن تأتي بالصلاة والنفقة وبر الوالدين، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. أما الكلام عن منزلة الأعمال من الإيمان، فهل الأعمال ركن وجزء من الإيمان ولا شرط صحة ولا شرط كمال؟ يبقى نقول لا تقول شرط الكمال ولا شرط صح، الأعمال ركن في الإيمان وجزء منه، لا يصح الإيمان بدون عمل. تبهتم؟ عشان لما يأتي لكم مناسب بمثل هذه المصطلحات تظنون أن مثل هذا المصطلح يعكر عليكم أصل المسألة وهي أي نعم. فالذي هو من الأعمال من شروط الصحة، ها
فالذي هو من الأعمال من شروط الصحة كمحبة الله، هذا من أفعال القلوب كمحبة الله تبارك وتعالى ورجائه والخوف منه والتوكل عليه وإلى آخره، هذه أعمال قلبية وهي من شروط الصحة. فإن المؤمن لا يكون مؤمنا إلا إذا أحب الله تبارك وتعالى وأبغض أعداءه وتوكل عليه وعلق به رجاءه وخافه وراقبه. ومن الأعمال ما هو شرط كمال، من أفعال الجوارح ما هو شرط كمال كغير الأركان كغير الصلاة مثلا وما شاكل ذلك.
طيب يا شيخ عبد العزيز، أنت سئلت عمن لا يرى كفر تارك الصلاة، هل عنده العمل شرط الكمال ولا شرط صحة؟ هنا انتقل بقى إلى التعبير وبين حكم العمل كجنس. قال لا، جنس الأعمال عند الجميع شرط صحة، يعني شرط في صحة الإيمان. هذا الذي نقول بقى فيها في الموضع هذا أن الشيخ ينبغي أن يعبر بالركن، لكن هو قيد شرط في صحة العمل، شرط في صحة العمل، يعني أنه لا بد أن يأتي بجنس العمل سواء هذا أو ذاك، هذه مسألة وهذه مسألة. نعم.
وأنصح إخواني بأن يتركوا كلمة شرط الكمال وشرط الصحة، لأن المشكلة ستبقى قائمة، فنحفظ ألسنتنا.
هذا الذي وضعه الشيخ ربيع أيضا في موضع آخر في كتبه، ولما ذكرت له أيضا كلمة الشيخ الألباني كما ذكرت لكم من قبل أنكر ذلك، وأنا قلت لما قلت له أنك نفيت كذا وكذا وكذا في كتابك، قلت ما يقولها سلفي لا في السعودية ولا في مصر ولا في آخره، قال نعم أنا قلت ذلك وحضرت خالد العنبري من هذه الكلمة إلى آخر ما قال. نعم. ولهذا من ينسب للشيخ ربيع أنه يرى أن الأعمال شرط الكمال هذا كاذب عليه. نعم، هذا كلام الشيخ. نعم.
قال فنحفظ ألسنتنا مما يسبب الفرقة والخلافات وكثرة الفتن والتساؤلات، فنقول كما قال السلف، وقد شحنت بهذا التعبير كتب العقائد كلها، فلا تراهم يقولون إلا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ودليل الزيادة آيات قرآنية وقول النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ودلت أحاديث الشفاعة على نقصانه كقوله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، أخرجوا من النار من في قلبه مثقال دينار من إيمان، إلى أن قال أخرجوا من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أخرجوا من النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان.
يعني دلت أحاديث الشفاعة على نقصان الإيمان، فالإيمان يزيد وينقص، ودل على النقصان أنه يتفاوت أدنى إذن يزيد وينقص وليس شيئا واحدا كما تقول الخوارج والمرجع. نعم.
سئل حفظه الله إطلاق لفظ الشهيد على من قتل في غزو الكفار أو نحو ذلك، وقد وجد في كلام بعض السلف مثل قول الإمام أحمد رحمه الله ذاك قتل شهيدا لأنه قتل في فتنة خلق القرآن، وكذلك حديث معاذ رضي الله عنه في قصته مع الأعرابي عندما أطال معاذ في الصلاة، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل صاحبه قال استشهد، فهل يفرق بين إطلاق الفعل وغيره في هذا، وجزاكم الله خيرا.
يعني النبي نهى عن إطلاق لفظ الشهيد على أحد، فكيف نوجه مثل هذا؟ أن الإمام أحمد مثل قول الإمام ذاك قتل شهيدا. نعم.
فأجاب الذي استقر عليه اعتقاد أهل السلف الصالح في هذه القضية أننا لا نقطع لأحد بجنة ولا نار، ولكن نرجو المؤمن الجنة والفاسق نخاف عليه من النار، ولا نرزم لذاك بالجنة ولا لهذا بالنار. وأما القول فلان شهيد فقرروا فيه أننا ما نقول فلان شهيد، لأنه إذا كان الصحابة قالوا فلان شهيد قال في بعضهم كلا والله إن النار لتلتهمه لشملة غلها. وفي أحد شهدوا رجل بأنه شهيد وأنكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنه في النار، فهذا يدفعنا إلى أن نحتاط، فنقول نرجو له الشهادة إذا كان قتل في سبيل الله ونعرف أنه صادق في دين، نقول نرجو له الشهادة ولا نقول فلان شهيد.
نعم. إذن هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه بواب البخاري باب لا يقال فلان شهيد، فهذا محمول على أنه قتل شهيدا بمعنى أنه نظر إلى الفعل، وأن من يقتل في هذا فنرجو له الشهادة. وعلى كل حتى ولو عين هذا ما قالوا فلان الشهيد قتل شهيدا وفلان قتل كذا، فإن السنة مقدمة على قول كل أحد، فإن السنة مقدمة على قول كلها، حتى ولو كان أحمد قد قالها فإن نقدم السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ونهى أن يقال فلان شهيد، وقال الله أعلم من يكلم في سبيله. وإذا كان الصحابة قد حكموا على البعض بهذا ورد النبي حكمهم، فكيف بمن دونهم؟ طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.